الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، داخل برنامج هموم شبابية، هذا البرنامج اللي هو برنامج تربوي بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نسلط الاضواء على كثير من مشكلات الشباب اللي بتقابلهم في حياتهم، كثير من العقبات اللي بتقابلهم في طريقهم الى ربهم سبحانه وتعالى. بعد المقدمة اللي احنا خدناها منذ ايام، نبدأ اليوم باذن الله تبارك وتعالى مع اول مشكلة واخطر مشكلة واعظم مشكلة بتقابل شبابنا في طريقهم الى الله سبحانه وتعالى. هذه المشكلة فعلا اللي أصابت كثير من الناس بهموم كتير جدا جدا جدا، أصابت خاصة جيل الشباب بهموم لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه المشكلة اللي الإنسان مننا فعلا كلما يعني سلطنا عليه الأضواء تستشعر فيها بأمرين، إن ممكن هذا الأمر أو هذه المشكلة بنقابلها ممكن تكون منحة شديدة جدا 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 بالنسبة لنا كلنا، منحة يعني سبحان الله فيها كثير من العطايا، منحة من الله سبحانه وتعالى نرتفع بها درجات، وفي نفس الوقت ممكن تكون والعياذ بالله محنة شديدة جدا 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 يعني نصاب بسببها بكثير من الهموم والغموم. لو بنسلط عليها الضوء أكثر نحس فعلا ان هي اما ان هي تكون سبب ان شاء الله يوصلنا للجنة، وفي نفس الوقت لما بنسلط عليها الضوء أكثر ممكن تكون سبب ان هي والعياذ بالله تودي الجهنم. لو سلطنا عليها الضوء اكتر واكتر نحس في بعض الاوقات ان المشكلة دي ممكن يعني سبحان الله تقربنا جدا من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وتقربنا منه جدا جدا في الاخرة، وممكن والعياذ بالله ان المشكلة دي برضو عافاني الله واياكم تبعدنا تماما عن ربنا سبحانه وتعالى. هذه المشكلة هي مشكلة الخلوات، مشكلة ذنوب السر، مشكلة ذنوب أو المعاصي اللي بتكون في السر اللي بتكون في وقت الخلوة. الخلوة في ذاتها يا إما حاجة تقرب جدا من ربنا سبحانه وتعالى يا إما حاجة تبعد جدا. الخلوة في ذاتها أو السر في ذاته ممكن يقرب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يبعد تماما العبد عن ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده احنا محتاجين ان احنا نسلط الأضواء على وقت السر، على وقت السر، علشان نقدر ان شاء الله من خلاله نستفيد من المنحة دي علشان تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، ونشوف ايه الاسباب اللي تخلي المنحة دي محنة عظيمة علشان ما تبعدناش عن ربنا ونبعد عنها تماما. عايزين نقف النهاردة مع سبب من اخطر الاسباب اللي بتخلي كتير من الشباب بينتكس. عايزين نقف النهاردة مع مسألة السر وما فيه من معصية وما فيه من طاعة. عايزين نقف النهاردة مع حال الإنسان في خلوته مع ربه. يا ترى أنت في وقت الخلوة من الناس اللي بتقدم قوي بتتقدم قوي علشان تقرب من ربنا، ولا بتبعد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى؟ كانت هناك امرأة جميلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتقدم في صفوف النساء، فكان أهل الإيمان إذا أتوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقدمون إلى الصفوف الأمامية علشان يكون بينهم وبين هذه المرأة صفوف كثيرة جدا جدا جدا، فلا يضعف أحد فينظر إلى هذه المرأة. أما أهل النفاق والعياذ بالله، أهل المعصية والعياذ بالله، اللي غاب عنهم تماما مسألة مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر، فكانوا يتأخرون حتى يكونوا في الصفوف الخلفية، فكان الواحد منهم من أهل النفاق إذا ركع نظر إليها من بين يديه ومن بين جنبه حتى ينظر إليها، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وقت الخلوة بتاعك أنت من المستقدمين ولا يا ترى من المستأخرين؟ وقت الخلوة بتاعك يا ترى هيقربك من ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأغلب هؤلاء ناس كان لها علاقة مع ربنا في وقت الخلوة، ناس كان لها علاقة طيبة مع ربنا في وقت السر، رجل تصدق بصدقة فأخفاها وقت السر حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه، ومنهم واحد ذكر الله خاليا في وقت سره ما كانش حد مطلع عليه ففاضت عيناه، واحد دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال قال إني أخاف الله، إحنا في وقت سرنا الخلوة بتاعتنا دي هتكون بهذا الحال، فبالتالي نقرب جدا من ربنا سبحانه وتعالى فنكون في الدنيا قريبين منه وفي الآخرة قريبين منه سبحانه وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله، قريبين جدا من ربنا سبحانه وتعالى، ولا والعياذ بالله هنكون من الناس اللي في وقت الخلوة بتنتهك محارم ربنا عز وجل فتلقى الله عز وجل بلا عمل لأن عملها كله حبط. يا ترى احنا هنكون من مين؟ من المستقدمين ولا من المتأخرين؟ تعالوا بنا سريعا نسلط الضوء على ما يتعلق بمعاصي السر، خطورتها، وازاي ان شاء الله نتخلص من معاصي السر داخل سلسلة هموم شبابية. تعالوا بنا نتعرف اولا في اول ما يتعلق بمسألة ذنوب السر او معاصي السر على خطر معاصي السر، ولكن بعد هذا الفاصل ان شاء الله.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمة السريعة اللي تكلمنا عنها عن مسألة خلوة العبد وحال السر بالنسبة للعبد، قلنا قد إيه ممكن العبد من خلال السر او من خلال وقت الخلوة يا اما يقرب جدا من ربنا سبحانه وتعالى يا اما يبعد جدا. انا هنحاول نتخصص النهاردة شوية ونقرب من الشباب شوية النهاردة، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نتكلم اولا عن خطورة عمل السر، عن خطورة المعصية في وقت السر، عن خطورة ان الانسان ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى في وقت سره او في وقت خلوته. ولكن طبعا قبل ما نبدأ في الدرس يسعدني طبعا ويشرفني ان يكون معنا مجموعة من شبابنا الكريم الصالح، ربنا يا رب يبارك فيهم احسنهم كذلك ورزقك على الله احد. احب في البداية ارحب اخونا محمد. ازيك يا محمد؟
وحشنا كتير يا شيخنا والله.
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك. وارحب كمان باخونا خالد.
ازيك
خالد؟ منور خالد،
ربنا يعزك.
وارحب باخونا محمد. ازيك يا محمد؟ منور ومشرف، ربنا يكرمك يا حبيبي. مما لا شك فيه طبعا ان امر السر او معاصي السر من المشاكل للاسف وقع فيها كتير من الشباب، وبيترتب على المعصية هموم كبيرة جدا 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 بتصبهم، بل في بعض الأوقات الهم ده ممكن يوصل للانتكاس، الهم ده ممكن يوصله لهموم وغموم لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فما ينفعش أبدا يكونوا هم عايشين في هذه الهموم ولا نجعل لهم مصابيح إضاءة على طريقهم لربهم عز وجل. مصابيح الإضاءة دي لازم تكون موجودة علشان يقدر كل واحد منهم يعرف إزاي يخرج من هذه المشكلة إن شاء الله عز وجل. يمكن اول نقطة عايز اثرها في مسألة معاصي السر هو ان معصية السر دي ابتلاء واختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى، اللي يثبت فيها بيرفع عند الله درجات، وللأسف اللي بيقع له من عند الله عز وجل عذاب عظيم. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورمحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه إن هذه الآية نزلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية رايح النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العمرة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند التنعيم والصحابة محرمون، وفي الوقت ده زي ما انتم عارفين إن الإنسان المحرم ده حرام عليه إنه يصطاد، دي حاجة من محظورات الإحرام. فابن الجوزي بيقول إن الصحابة رضوان الله عليهم لما قعدوا في الخيام بتاعتهم وقعدوا في الرحال بتاعتهم كان الصيد يأتيهم فيغشاهم في رحالهم، مرة واحدة وهو قاعد كده لوحده في الخيمة بتاعته أو على الرحلة بتاعته على الجمل بتاعه مثلا كان الصيد يأتيه فيدخل إلى رحله، فيبقى سهل عليه جدا أنه ياخده في إيديه ويصطاده، أو من السهل أنه يناله بالرمح. ربنا سبحانه وتعالى وحتى قال لتفسير قاله أن ده عمره ما حصل، أن الصحابة رضوان الله عليهم في حال مجاعة وفي حال جوع ومحتاجين للطعام والصيد يأتيهم إلى المكان اللي هم فيه، ولكن ربنا يقول لهم خدوا بالكم أنني ما صنعت هذا معكم إلا اختبار. دلوقتي نفس المعنى ده عشان نقرب الآية ونسقطها على واقعنا، أنا قاعد في بيتي ممكن بتكة واحدة كده على الكيبورد ممكن أفتح قدامي عشرات المواقع اللي ممكن والعياذ بالله تودي جهنم، او بلاش النهاردة الكمبيوتر لان حجمه كبير فممكن الناس تشوفني، لا ده ممكن النهاردة التليفون بتاعي بتكة واحدة برضو اخش والعياذ بالله على حاجات هي بوابة لجهنم عافانا الله واياكم. فدايما بنقول لو في يوم من الايام لقيتوا المعصية سهلة وقربت منكم جدا جدا جدا، فلازم يكون قدامنا كده مفهوم مهم جدا ان حان وقت الاختبار من الله سبحانه وتعالى، يا اما الاختبار ده يرفعك درجات يا اما ينزلك تحت خالص. ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة انا المعصية وصلت ليكم لحد عندكم سهلة وفي وقت خفاء لا يطلع عليكم احد، كل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال الله ليعلم الله من يخافه بالغيب، والغيب هنا كما قال ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره معنى بالغيب هنا يعني في وقت الخلوة، ربنا سبحانه وتعالى بيختبركم في وقت الخلوة. فالاختبار ما بيجيش في وقت العلن، الاختبار اللي من خلاله ربنا بيرفع ناس او بيضع اخرين ما بيجيش في وقت العلن، انما يأتي في وقت الخلوة. في وقت الخلوة هنا ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا. فعشان كده انا بقول اول معنى لازم يكون واضح قدامنا ان الخلوة دي اختبار كبير جدا 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 من ربنا سبحانه وتعالى لينا، والراجل فينا اللي يثبت في وقت خلوته، والراجل فينا اللي بتكة واحدة يكون اختار حاجة تكون بوابة للجنة ما تكونش بوابة والعياذ بالله للنار. ليعلم الله من يخافه بالغيب، لو بصينا لنهاية الآية نجد تهديد من ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، واللي هيعتدي بعد ذلك اللي هيعدي الحد اللي هياخد شيء من صيد البر ده وياكله في وقت خلوته وهو جعان هتكون نتيجة فله عذاب أليم. كثير من الناس من الصحابة في الوقت ده كانوا جعانين كان محتاج ياكل، فلو أكل الأكل ده مش هيريح ولكن الأكل ده إيه هيتعب. زي ما احنا بنشوف النهاردة كثير من شبابنا اللي بيدور على معصية السر علشان يرتاح سبحان الله بتكون دمار عليه وبتكون عذاب عليه. شاب النهاردة عايز يبقى مبسوط شوية ياخد حقنة والعياذ بالله تجيب قراره، ياخد حقنة مخدرات والعياذ بالله تنهي عليه تماما تدمره تماما. واحد والعياذ بالله في وقت خلوته تعرف على بنت في الحرام والعياذ بالله، في الوقت ده هو بيدور عليها علشان يسعد معاها، والله بتكون سبب لهم وغم وكرب لا يعلمه إلا الله. وسبحان الله المتعة الحلال مع زوجته لا يجدها أبدا لا يجدها أبدا سبحان الله. فله عذاب أليم، العذاب الأليم ده خسارة مادية في حياته، العذاب الأليم ده لا توفيق أبدا من الله له، ما يوفقش لأي شيء، كل ما يجي يسلك طريق سبحان الله يتقفل تماما. فله عذاب أليم دي كلمة بقى هنعيش معاها على مدار حلقتين ثلاثة أربعة من خلال المشاكل اللي ممكن احنا نقابلها من خلال معصية السر اللي ممكن كتير من الشباب يقعوا فيها هم مش مقدرين ممكن ايه اللي يحصلهم بسبب معصية السر. تعالوا نعيش بقى مع هذه الكلمة فله عذاب أليم من خلال معصية السر. الخلوة بالنسبة لكم زي ما قلنا لكم يا جماعة كلنا الخلوة بالنسبة لنا يترفعنا فوق أو يتنزلنا تحت خالص. الخلوة يا نعيم يا عذاب، الخلوة يا جنة يا نار. هنتوجه النهاردة بقى الكثير من الشباب اللي خلى الخلوة بتاعته والسر بتاعه معصية وتجرؤ على الله سبحانه وتعالى، اقول له خد بالك ان عنوان الدرس النهاردة فله عذاب أليم. السلسلة هموم شباب تحتها معاصي السر تحتها فله عذاب أليم. تعالوا النهاردة نشوف ما يتعلق بأهم العقوبات اللي ممكن تنزل علينا علشان الإنسان مننا قبل ما يفكر ياخد خطوة أو يتك تك كده يفكر العقوبات دي علشان ما ينساش، يفتكر العقوبات علشان ما يقعش في ذنوب السر. أول عقوبة ونظن إن دي من أخطر العقوبات اللي ممكن العبد يواجهها بسبب معصية السر، العقوبة الأولى غضب الله عليه. اوعى يا شباب في وقت سركم أو في وقت خلوتكم تعصوا ربنا عز وجل، لأن ربنا عز وجل احفظوها إن الله عز وجل خبأ اثنتين في اثنتين، خبأ رضاه في طاعته وخبأ غضبه في معصيته. غضب ربنا عز وجل لا يظهر إلا إذا انتهكنا معاصي السر. اوعوا في يوم من الايام تتجرؤوا على معصية وتظنوا ان ربنا هيرضى عنكم، اوعى في يوم من الايام تخش اوضتك وتفتح الكمبيوتر بتاعك وتخش على معصية من معاصي السر وتظن ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، لا والله، بل يغضب ربنا عز وجل علينا. واللي بيزداد واللي بيزيد غضب ربنا علينا ان في يوم من الايام وانا قاعد في الاوضة بتاعتي وخلاص بدأت بقى أخش وبدأت أشاهد ما يحرمه الله عز وجل، والباب بدأ يتحرك فأخاف وأقفل، فيكون خوفي من اللي داخل علي أعظم بكثير من خوفي من ربنا سبحانه وتعالى. دي في حد ذاتها أعظم من الذنب اللي أنا بعمله. علشان كده كان أبو الجلد يقول رحمة الله عليه: إن الله عز وجل أوحى لنبي من الأنبياء، قل لقومك، قل لقومك. يا ريت يا شباب نركز في الأثر ده، لأنه والله العظيم أثر يخلع القلب. يقول أبو الجلد: أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك ما بالكم تستترون بالذنوب من خلقي وتظهرونها لي. زي ما هو حال كثير من الناس له علاقات والعياذ بالله، هو طلع على سلم البيت داخل على زوجته يطلع التليفون ويمسح الرسائل ويمسح المكالمات ويخش على الواتس، وبعد كده يلغي الدردشة اللي كانت بينه وبين البنت في الحرام. ليه النهاردة انت خايف من زوجتك ومش خايف من ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه النهاردة شبابنا اللي عنده اللاب بتاعه منزل عليه أشياء لا ترضي اللاب، وعامل باسورد وعامل حماية للجهاز محدش يقدر يفتحه إلا هو؟ انت خايف من الناس وتظهر هذا القبيح لله؟ فأوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبيائه: كل قومك، كل قومك ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي. اللي بيعمل معصية ربنا عز وجل في السر ده، إذا كنت بتظن في يوم من الأيام إن ربنا عز وجل لا يراك فقد كفرت بالله عز وجل. وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. كلام والله يخلع القلب. أنت لو في يوم من الأيام في وقت المعصية اللي أنت بتداريها عن كل الخلق، أنا ومحمد ماشيين في يوم في الشارع وعدت بنت، محمد بيبصلي فأنا حاطط نظري في الأرض علشان أنا بغض النظر عن البنت، بمجرد محمد حول نظره عني، حول النظر بتاعه عني، أنا قمت على طول بصص لها. خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ابن عباس بيقول: هو الرجل يسير مع صاحبه في الطريق فتمر المرأة فإذا ينتهز الفرصة اللي صاحبه انشغل عنه فينظر إليها، هي دي بقى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فربنا عز وجل أوحى لهذا النبي: قل لأمتك النهاردة، الناس اللي بتداري الذنوب ولما تيجي تعمل معصية الدار علشان محدش يشوفها وتقفل التليفون بأرقام سرية أو بنمط معين من الأنماط علشان محدش يقدر يوصل لفتح التليفون إلا هو، طب وبعدين؟ وبعدين سبحان الله هنا في الوقت ده بيزداد غضب الله عز وجل على هؤلاء. ليه؟ أصل حاجة من اثنين: يا إما تكون مؤمن إن ربنا عز وجل لا يراك، إنك ممكن تكون مؤمن بكده أن الله لا يراك، هنا تبقى كفرت بالله عز وجل. وإما أن تكون مؤمن أن الله عز وجل يراك، فلي جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك. قال حميد الطويل: لئن كنت إذا عصيت الله عز وجل خاليا، وإنت بتعصي ربنا خاليا، ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، وإن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. نفس المعنى، إزاي النهاردة تبقى عارف أن الله عز وجل مطلع عليك وتقع في المعصية دي أو تقع في الذنب ده؟ وكيف يعيش الإنسان أو يتقلب في الحياة وربه قد غضب عليه؟ إزاي أقدر أعيش؟ أنت فقدت الله الآن، ماذا تجد؟ هتجد متعة مع زوجتك؟ تجد متعة مع الأولاد؟ تجد متعة في المال؟ مهما أتاك الله عز وجل من نعم هتتنعم بها؟ لا والله لا يمكن. ليه؟ إنسان بيتقلب في سخط الله، أن له الراحة وأن له السعادة. وإذا غضب الله عز وجل على هذا الإنسان الذي يعصيه سرا، بدأت عقوبات من الله سبحانه وتعالى تتنزل عليه. إنسان الآن خلاص عصى الله سرا، غضب الله عليه، في هذه الحالة تبدأ العقوبات تتنزل. في ظنكم ممكن ربنا عز وجل يعاقبه بإيه؟ محمد.
نعم بالله. طبعا الحياة احنا الواحد يرى ان الموضوع ذو شجون جدا يعني. طبعا الحياة جزاك الله خيرا بصدق يعني صرختك الصادقة والمؤثرة، جزاك الله خيرا عليها، والحياة اثرت فينا برضو. شايف ان من اعظم الفتن اللي بتمر بالمسلم بشكل عام ايا كان مستوى تعبده هي ذنوب الخلوات، لان هي بتبقى بمثابة الترمومتر الحقيقي اللي بيقيس بالمسلم وبيقيس بالانسان حقيقة العلاقة اللي بينه وبين ربنا. فلذلك زي ما حضرتك ممكن انا اطلع امام اصحابي امام الناس امام المجتمع بشكل عام امام اهلي شخص متدين شخص ملتحي شخص ما شاء الله عليا دايما رايح جاي للمسجد وفي حقيقه الحال ان انا ما بيني وبين ربي في الحق في الوقت اللي بي 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 بتظهر فيه حقيقتي الحقيقيه شايف ان انا شخص اخر وشخص عاصي الى اخره. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول قل ابحث عن قلبك في ثلاثه مواطن عند قراءه القران وعند ذكر الله عز وجل وفي الخلوات. اذا ده جزء كبير قوي بيقدر او عامل او عنصر كبير بنقدر من خلاله نستطيع ان احنا نقول هو الشخص ده بالفعل شخص بيحب الله عز وجل ورسوله، لا شخص اذا خلى بالله عز وجل بيقيم الليل ويتصدق من غير ما حد يشوفه، لا ولا هو شخص بيحب ان يتظاهر ويراي امام الناس عز وجل. ولذلك اجمع العارفون ان اكثر شيء بيسبب الانتكاسات ويغير الفطر الانسانيه هي المعاصي اللي في الخلوات. ولذلك كان ابن رجب الحنبلي، وبالمناسبه محمد رجب كان الامام ابن رجب الحنبلي يقول ان سوء الخاتمه اللي هي احدى عوام احدى الامور الخطيره اللي بتقع من ذنوب الخلوات، كان يقول ان سوء الخاتمه بتكون سببها دسيسه باطله بين العبد وربه والعياذ بالله. فمن الامور اللي بتؤدي لينا ان بتؤدي اليها هذه الذنوب في الخلوات، شايف ان اعظمهم هي سوء الخاتمه والعياذ بالله. وهو الانسان مش عايز في دنيته اصلا الا في نقص عشان يختتم لي بخاتمه حسنه فيلقى الله عز وجل وهو راضي عنه، فكيف لو انا ما حصلتش على ديت في دنيتي هبقى انا حصلت عليه في النهايه والعياذ بالله.
والله يا محمد فعلا كلامك يعني عظيم، ربنا ربي خير فعلا. والله يا اخواني إذا غضب الله على الإنسان ممكن الغضب ده يظهر والعياذ بالله في حالة كنت بتموت. ومن أكثر الأمور اللي بتأثر على خاتمة الإنسان حاله مع الله عز وجل في السر.
سنعود عدنا
هعيد كلمة الإمام ابن رجب تاني اللي أنت ذكرتها يا محمد. كان ابن رجب رحمة الله عليه يقول خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة بين العبد وبين ربه. والله أنا كم رأيت وكم غسلت بإيدي أقوام كانت لهم دسائس سوء بينهم وبين ربنا عز وجل ظهرت عند موتهم. موقف أنا ذكرته قبل ذلك أعده لكم تاني. في سنة من السنين كنا في رمضان معتكفين ليلة 25 رمضان، دخل عليها مجموعة شباب كانوا جايين بيصلوا معنا من محافظة دمياط وجايين في حالة هستيريا. والله يا إخواني في حالة هستيريا جايين، فبقول لهم خير؟ قالوا إذا واحد زميلنا مات. طب يا أولاد ده مات في رمضان وفي ليلة 25 وفي العشر الأواخر رمضان ده حاجة كويسة؟ قالوا لي لا، ده والعياذ بالله مات وهو يقع في الفحشة، مات وهو يزني والعياذ بالله. دسيسة السوء وصلت لهذا الأمر. لسه من قيمة كام يوم كنت راجع من بورسعيد وعلى الطريق يعني عديت على كمين كده، الكمين ده أعاد لي ذكريات كثيرة. من ضمن هذه الذكريات إن أحد الشباب برضو عافاني الله وإياكم برضو والعياذ بالله له علاقة محرمة في السر بينه وبين واحدة، وهو جاي مرة واحدة كان الكمين ده عامل طبعا خرسانات في الطريق كده ما خدش باله، فقعد يتخبط بين الخرسانات طبعا لأنه فوجئ بها لأنه كان مشغول مع البنت اللي معاه، قعد يتخبط يمين وشمال لحد ما ربنا ربي يعافينا وإياكم من كتر الخبط في الأبواب بتاعت العربية، الأبواب خلاص قفلت ما بتفتحش، النار بدأت تشتعل في العربية، هو كسر الإزاز وعدى والناس شافت هذه البنت بأعينهم وهي بتتفحم داخل هذه السيارة، فانظر كيف ختم الله له. هستأذنكم نطلع لفاصل سريع، الفاصل ده هيتوضح لنا من خلاله خطورة معصية السر علينا، وإن كل إنسان والعياذ بالله بيعصي الله عز وجل سرا دي بتكون خاتمته. مجموعة من الشباب في دول عربية كتير جدا في وقت خلوتهم عصوا الله عز وجل، شرب مخدرات، أخذ هيروين، معصية صورة من صور معاصي السر، فكانت النتيجة زي ما هنشوفها الآن. ومحدش يقول أنا الحمد لله ما بشربش مخدرات زي دول، أنا ممكن أخش على موقع أقول لك ممكن تموت زي ما هم ماتوا. تعالوا مع بعض نشوف التقرير البسيط ده ونرجع لكم تاني.
حرام اللي تسونا ترى ما يرضي الرحمن، أشوف اشوف في عيني اسرافن يضايق خاطر الشفقة. ولا تسر ترى المسر مشى في مسلك الشيطان. ولا تسر ترى المسر مشى في مسلك الشيطان.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. ممكن في بعض الأوقات أنا أقول لك خبر دسيسة السوء، إن خاتمة السوء بسبب دسيسة السوء بين العبد وبين ربه في وقت خلوته، ولكن لما نشوف مناظر زي دي، شباب وأولاد لينا وإخواننا وأحبابنا في يوم من الأيام بسبب يعني حبهم للمخدرات اللي هي معصية من معاصي السر وبيبتعدوا تماما عن أعين الناس يكون ده حالهم، فممكن اللي في يوم من الأيام والعياذ بالله اللي له علاقة محرم والعياذ بالله يكون ده حال ودي أخرته. ممكن والعياذ بالله اللي مرتبط بالمواقع والأفلام التي لا ترضي الله ممكن في يوم من الأيام تكون دي أخرته. ممكن أي حد والعياذ بالله يرتكب معصية من معاصي الله عز وجل تكون دي أخرته، ودي صورة من صور غضب الله عز وجل. دي ممكن تكون صورة من صور غضب الله عز وجل لما بتنزل العقوبة. سبحان الله، زي ما شفتوا الآن وجوه مفحمة متفحمة تماما، شفتوا الآن بسبب الحقن اللي كانت بتتاخد في الشرايين، الشرايين انفجرت عند الموت وحصل الدماء اللي انتوا شفتوها قدام عينيكم الآن في الصور. ده كله بسبب دسيسة سوء كانت بين العبد وبين ربه في وقت الخلوة. وهنا ممكن نسأل أنفسنا سؤال يا إخواني، هو إيه العلاقة أصلا بين دسيسة السوء بين الإنسان في وقت خلوته كان بيعصى ربنا سبحانه وتعالى وبين سوء الخاتمة؟ وليه دايما دي علاقة مترابطة جدا بين معاصي السر وبين سوء الخاتمة؟ ممكن نجملها الإجابة في ثلاث حاجات. إن قانون ربنا عز وجل في الكون أن من عاش على شيء مات عليه، ده عاش طول حياته على المعصية دي، على معصية السر، سواء بقى أي معصية من معاصي السر، أي معصية من معاصي السر، حتى وإن كان تاجر وبيغش في وقت السر، سبحان الله، في هذا الوقت ده عاش على معصية السر، فهتكون النتيجة أنه لما يموت هيموت على معصية السر. لما يجي يموت هيموت هذا الإنسان على معصية السر، لأن ده قانون لربنا عز وجل في الكون. الأمر الثاني، الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان بيذكر قاعدة لازم نحطها في عقولنا كلنا يا إخواني. القاعدة دي أنا هحاول أنا أأصل لكم بالقواعد دي اللي تكون مغروسة في القلوب وفي العقول قدامنا واضحة جدا. يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه: وجميع ما أدمنه العبد في الدنيا يعود ذكره على قلبه عند الموت. كل حاجة العبد أدمنها في الدنيا بيعود ذكرها على العبد عند الموت. فمن أدمن في الدنيا السجود في الخلوات بين يدي الله بيموت إزاي؟ يعود ذكر السجود على قلبه عند موت فيسجد. اللي عاش في الدنيا على صدقة السر في وقت الخفاء كيف يموت؟ يجري ما أدمنه في الدنيا على قلبه عند موته فيخرج، وده من قوانين ربنا في الكون، فيخرج هذا الإنسان قبل موته بلحظات علشان يتصدق فيموت وهو رايح يتصدق. الذي أدمنت عينه البكاء من خشية الله عز وجل في وقت خلوته كيف يموت؟ هذا الذي أدمنه في الدنيا يجري ذكره على قلبه عند موته فتكون النتيجة يموت وهو يبكي من خشية الله عز وجل. والذي أدمنت عينه المواقع والصور والأفلام يجري ذلك على قلبه عند موته فيموت والعياذ بالله على هذه المعصية. قال الغزالي رحمة الله عليه: وجميع ما ألفه العبد في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند موته. اسمعوا اللي جاية دي: فإن كان ميله الأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره ذكره عند موته طاعة الله عز وجل، وإن كان ميله الأكثر إلى المعاصي غلب ذكرها على قلبه عند موت فلربما تقبض روحه. شوف الكلام ده، فلربما تقبض روحه عند غلبة شهوة من شهوات الدنيا ومعصية من المعاصي فيتقيد بها قلبه ويصير بها محجوبا عن الله. قلبه خلاص قفل على المعصية ومات عليه. علشان كده شفنا اللي هو بيموت يلقب بلا إله إلا الله ومش عارف،
أم من أمهاتنا الكرام اتصلت بي وقالت لي يا شيخ أحمد أنا لي ابني صاحبني جدا ومبهدلني جدا وعاق جدا، يا ريت لو أنت رايح القناة في يوم من الأيام خدوا معاك القاهرة اتكلموا مع بعض في الطريق وكده. قلت لها إن شاء الله أفعل. بعدها بربع ساعة أحد إخواننا الشباب اتصل علي وقال لي جد بيحتضر علشان خاطري تعالى ذكره بالله. وطلعت بسرعة قلت كويس أخذ الشاب ده وفي واحد بيحتضر فيرى بعيني. شاهد هذا الرجل الذي كان يحتضر كان مربيا كان بيتعامل بالربا. لما دخلت عليه قعدت أذكره بالله، كان معروف واحد بيتجوز يقول له أنا هديك 100 وتجيب لي 120، هديك 1000 وتجيب لي كذا، بيتعامل بالربا. والله يا خالد والله يا محمد الراجل ده هو بيموت أقول له قول لا إله إلا الله، يقول لي فلان خد 1000 جنيه عليه 1200 جاب 500 وعليه 700. طب يا حاج خلاص انت مش كاتب كل ده في ورقة الدفتر خلاص معانا وهنجيب الديون كلها، انا عايز اشغله تماما عن هذا الامر، ما تشيلش هم وهنجمع كل فلوس، خليك معايا علشان خاطري قول لا اله الا الله، قل لا اله الا الله مفيش. وظل يردد هذه الكلمات فلان خد فلان خدت فلان خد فلان خدت، سبحان الله خرج ولم ينطق بكلمة توحيد وحيل بينه وبين مشهود. ده كلام الامام الغزالي ان جميع ما ألفه الانسان في الدنيا يعود ذكره على الموت على القلب عند الموت. انا بحذر كل اخواننا الشباب كل اخواتنا حذروا من الخلوه، حذروا من معصيه الله في وقت الخلوه. الامر الثالث ليه دايما معصيه سر تؤدي الى خاتمه السوء؟ قلنا لان من عاش على شيء مات عليه، قلنا لان الانسان ما يالف في الدنيا يعود ذكره على قلبي عنده الموت. الحاجه الثالثه كان كلمه لابن ابن الجوزي رحمه الله عليه كلمه كانت مهمه جدا، بيقول لنا ان معاصي السر اصلا بتضعف الايمان، وثبات اللسان عند الموت لا يكون إلا بقوة الإيمان مش بقوة الجسد، لأن الجسد الآن أصبح ضعيف، الجسد عند الموت خلاص قوته خلاص ضعفت تماما، إنما اللي بيثبت اللسان في هذا الوقت هو إيه؟ قوة إيمان العبد. قال لك ومعصية السر من أعظم الأمور اللي بتضعف إيمان العبد. ابن الجوزي رحمة الله عليه بيقول وأما الختم على المعاصي الإنسان بيختم له المعصية فسببه ضعف الإيمان في الأصل. الإنسان اللي بيختم له بمعصية سوء العياذ بالله سببها أصلا ضعف الإيمان في الأصل، وذلك يورث الانهماك في المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله في قلبه، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد قلبه ولسانه ضعف فوق ضعف. هي دي المشكلة. فممكن إذا غضب الله علينا بسبب معصية السر الدنيا تنفجر بإيه؟ عند الموت. ممكن الانفجار ده يظهر عند الموت، ممكن غضب الله عز وجل على العبد يظهر عند الموت. فدي أول مشكلة محمد قالها لنا الآن، إن من أخطر المشاكل المتعلقة بمعاصي السر أثر المعصية بتاعة السر دي على حال الإنسان عند موته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالإيمان وبالطاعة. خالد،
هو أنا أتكلم على بعض صور الذنوب في الخلوات مثل الشاهد طبعا والمواقع الإباحية، النظر الحرام، العادة السيئة، وكنا بس عايزين نعرف بس من حضرتك يعني ما هي الأسباب التي تؤدي لذلك؟
حاضر حاضر. اللي انت ذكرته خالد الآن فعلا صور من المعاصي اللي بتكون دايما موجودة للإنسان في وقت سره، وهذه الصور بتكون فعلا مدمرة للإنسان. محمد ذكر لنا الآن ان الصور اللي انت ذكرتها دي توصل للأسف بعد ذلك الى خاتمة السوء. عارف يا محمد من اخطر المشاكل اللي ممكن تترتب على الذنوب اللي انت يا خالد على المشاكل اللي تترتب على الذنوب اللي انت ذكرتها ممكن تكون ايه؟ الفضيحة. والله والله الفضيحة.
اللهم صل على
رغم ستر الله عز وجل. يستر الله مرة ومرتين وثلاثة وانا مداوم برضو على معصية الستر، يستر الرابعة والخمسة وانا مداوم على معصية الستر، حتى يصل بنا الحال للحظة من اللحظات يكشف الله سبحانه وتعالى فيها الستر. مهما كنت بقى في وقت سرك واخد احتياطاتك ان محدش يعرف معصيتك تظهر. والله قد لقننا هذا الدرس في صورة يوسف، فغضب الله قد يظهر في فضيحة العبد بهذا الذنب. امرأة العزيز، ومش ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وغلقت الأبواب؟ لم يقل ربنا عز وجل أغلقت، وإنما قال إيه؟ غلقت، صيغة المبالغة،
اللي تدل ان الباب لو بيتقفل بتكة واحدة هي قفلته كام؟ وقفلت الترابيت وقفلت كل حاجة حتى لا يطلع احد. مشت الناس ومشت الخدم ومشت كل حد وخلاص قفلت كل الابواب. وبعد ما قفلت ايه اللي حصل؟ قالت هيت لك. خلاص هي ظنت الان ان ده وقت سر ووقت خفاء ووقت خلوة ومحدش مطلع. نسيت ان الله عز وجل مطلع. فكانت في النتيجة الفضيحة اللي فضلت مرتبطة بها الى يومنا هذا. سبحان الله. مش هي غلقت الابواب علشان محدش يعرف؟ طيب هتروح فين من ربنا عز وجل؟ فكانت النتيجة قارن بين قول الله عز وجل وغلقت الابواب وبين قول الله عز وجل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه عن نفسها قد شغفها ايه؟ قد شغفها حبه. عن نفسه قد شغفها حبه. تخيل معي النهاردة انا كل ما اقرأ الصورة اقول سبحان الله هي غلقت الابواب ومع ذلك الامر خرج من المكان المغلق ده علشان ينتشر في المدينة. ده مش كده وبس. وبعد كده سيدنا يوسف يقول للملك ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن؟ فيصل الامر للملك ومصر كلها تتحدث بالفضيحة دي. ايوة ايوة ممكن والله ممكن. يعني اذكر ثلاثة كانوا شغالين في وظيفة حكومية واحدة. الاول منهم كان عفيف اليد شريف لم تمتد يده ابدا الى حرام. الثاني والثالث دول كانوا دايما في وقت السر والعياذ بالله ياخدوا الرشاوي وايديهم تتمد للحرام وكانوا حريصين جدا ان محدش يشوفهم وبياخدوا رشاوي. وسبحان الله سبحان الله رغم ان اخذ الرشوة دي معصية من معصر كان في وقت لم يطلع عليه احد ابدا الا ان سبحان الله ريحتهم ظهرت وكل عرف انهم مرتشيم. وكانت النتيجة ان رئيس الجهاز ده يروح يبعت لهم حد ويسجل لهم وجايب كاميرات في 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 اقلام من هنا كده وسجل الناس دي وهي بتاخد الرشوة بصوت وبصورة وكان لسه على خروجه عن معاش شطر. وسبحان الله ينتشر الامر ويتعرف الامر وبقت فضيحة اصابته هو واهل بيته واولاده والكل تعرى منه والكل تبرى منه. ايه اللي حصل؟ ما هي دي عقوبة من عقوبات غضب الله وصورة من صور غضب الله عز وجل على منتهك معاصي الله عز وجل في السر. زوج في يوم من الايام قبل ما يطلع لازم يقفل يمسح الرسائل ويمسح المكالمات ويمسح مش عارف ايه ويمسح ايه. سبحان الله يشاء الله عز وجل عشان زوجته تعرف يشاء الله عز وجل ان في يوم من الايام الشبكة تكون عطلانة والبنت اللي هو كان بيكلمها والعياذ بالله في الحرام تبعت له رسالة الشبكة متوقفة. فبعد ما طالع البيت الرسالة وصلت قدام زوجته. هو يعني دي بتعدي؟ احنا ساعات بنقول ايه كان عطل في الشبكة او مشكلة في الشبكة. لا يا جماعة المسألة مش مسألة شبكة ولكن المسألة الحقيقية ان ربنا رفع الستر بس. فظهرت المسألة. اخت من اخواتنا كانت طالعة معنا في مرة عمرة عشان اقول لكم تقول لي انا والدي كل يوم بيخش كده بعد ما يجي الشغل يقعد ساعتين في الأوضة عنده ويقفل على نفسه. فكان الواضح لينا كلنا ان هو بيعبد ربنا ومش عايز يطلع العبادة دي حاجة بينه وبين ربنا. احنا تعلمنا العبادة في الخفاء منه لحد ما في يوم من الايام بنخبط عليه الباب ما ردش مرة واثنين وثلاثة بعد ما طول قوي ساعتين ثلاثة اربعة خمسة لحد ما فسخنا الباب لقيناه والعياذ بالله والعياذ بالله. شوف هنا الستر اتكشف امتى وهو ميت. سبحان الله بتقول احنا كسرنا الباب ودخلنا عليه لقيناه والعياذ بالله كان يشاهد فيلما اباحيا. انا بتكلم الان على جزئيتين على عقوبتين. اما العقوبة الاولانية ان هو مات بهذه الصورة واما العقوبة الثانية ان الستر اتكشف احد مشايخنا الافاضل بيذكر موقف يخلع القلب يوضح لك يعني ايه ان ربنا يكشف ستره عنك ويكشف الستر بعد موت. الستر ده بيتكشف في الدنيا زي امرأة العزيز وبيتكشف برضو بعد موت الانسان. ام من الامهات بتحكي ان هي ابنها توفي فبعد ما توفي كل يوم ترى رؤية. الرؤية دي ان في مجموعة من الشباب بيروحوا على قبر ابنها ويتبولون على هذا القبر. فالرؤية كانت بتفزعها. رؤية بعد موته بليلة والتانية والتالثة والرابعة والخامسة والسادسة. فالمهم قالت انا مين اللي يعرف سر ابني؟ صاحبه الانتيم بتاعه. فجابته وقالت له انا اقسم عليك بالله انك تقول لي هو الوضع ايه بالظبط. ابني انا كل يوم بشوف الوضع كذا كذا كذا. قال لها مش هقولك الا في وجود شيخ عشان يقول لنا نخرج من الورطه دي ازاي. فجابت شيخ من المشايخ اللي بيحكي الموقف. فبيقول لقيت الولد بيقول احنا انشأنا موقع والعياذ بالله عربي اباحي وعملنا له كلمة سر. كلمة السر مش مع حد أبدا إلا معاه، والسر ده الدفع معاه يوم ما مات، محدش يعرف كلمة السر. والموقع ده كل يوم بيبعت للناس الجديد الصور والأفلام والكلام ده كله إلى يومنا هذا. فظهرت الحقيقة وانكشف الأمر ورفع الله الستر. والله ساعتها لا يتحمل الإنسان أبدا إن ستر ربنا عز وجل يترفع من عليه. كان الإمام ابن رجب رحمة الله عليه بيذكر موقف، بيقول إن كان في واحد اسمه أبو محمد حبيب التاجر، ده كان واحد بيغش الفلوس في 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 مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيغش الدراهم، وهو بيغش في الدراهم ده حد بيبقى شايفه، حد مطلع عليه. فبيقول سبب توبته أنه في يوم من الأيام معد في الطريق فلا الأطفال يلعبون يقولون أوسعوا الطريق لغش الدراهم، أوسعوا الطريق لغش الدراهم. فقال سبحان الله تفضحني حتى عند هؤلاء، تفضحني حتى عند الناس دي. عاد فتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بعد ما تاب ورجع، عاد بعد فترة بعد ما أصبح عابد من العباد، نفس الأولاد هم بيلعبوا، قالوا أوسعوا الطريق فلقد أتى عابد المدينة. من أخطر مشاكل السر كشف الستر، إن ربنا يكشف هذا الستر سواء في الدنيا أو في الآخرة. محمد نختم بيك بقى في الدقائق الأخيرة السريعة دي، شايف إيه أخطر مشكلات مع الستر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرى أنه يجب على الشباب أن يتقي الله، فربنا يرزقك بكل شيء ونعمه كثيرة، وأنت تسعى من جهة أخرى إلى أنك تعصي الله عز وجل في الشات والفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي، أن تنظر لمرأة أخرى في الشارع، أن تنظر هنا، أن تلاقي الناس تسلم من الناس، والناس من خلفك يتحدثون عنك كما تتحدث عنهم وهكذا. أن يرى أن كل الناس يعني يتقوا الله عز وجل في كل شيء يفعله، كما ترى الله فالله يراك، وكما لم تخشى الله فلن يخشاك الله، فسيفضحك الله في كل شيء في كل وقت وكل أدن. يعني إن لم تتق الله فسيفضحك الله.
جميل إن شاء الله، جزاك الله خيرا.
يبارك
في دقيقة، في أقل من دقيقة إن شاء الله، من أخطر المشاكل المتعلقة بمعاصي السر هي مش فضيحة الدنيا إحنا ذكرناها الآن، ولكن فضيحة الآخرة اللي ربنا عز وجل قال في شأنها يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل اللي انتوا كنتوا بتعملوه في وقت السر وانتوا واقفين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى انكشف وظهر، كل حاجة بقت واضحة، وهي دي المشكلة. قال ابن عمر فكل ما أخفيته أيها العبد يظهر في هذا الوقت، فإما أن يكون زينا في الوجوه أو شينا فيها، يما وشك ينور بسبب خلوتك، يما وشك يسود بسبب خلوتك. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. كل حاجة ظهرت وكل حاجة أصبحت واضحة. يا ترى موقفك كنت واقف بين إذن ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت هيبقى شكلك عامل إيه، وضعك عامل إيه؟ ما تنساش إن النبي قال أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. إحنا آخر الأمم، ولكن الأولون يوم القيامة يعني أول الأمم حسابا، وده معناه، وده معناه إن كل الأمم واقفة تتفرج على حسابك. فتخيل إنك واقف بين إذن ربنا عز وجل، أعمالك بتعرض على الله، والخفايا ظهرت في صورها، الأفلام ظهرت، معاصي السر ظهرت، كل حاجة من المعاصي اللي احنا عملناها فوق السر ظهرت من إذن ربنا، والنبي شايف والصحابة شايفين وكل الأمم شايفة وربنا عز وجل مطلع. يا ترى هيكون موقفك إيه؟ خد بالك، أتل الفضيحة يوم القيامة مش سهلة، ولعلنا نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة ما يتعلق بأهم المخاطر المتعلقة بمعاصي السر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أتدري من يزيل الهم إن